قضى خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم مع شواهد الحق نحن نتحدث عن الإعجاز العلمي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وضيفنا اليوم فارس من فرسان هذا الميدان، ميدان الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وعالم من العلماء، هو الأستاذ الدكتور أسامة عبد العزيز رفاعي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب عين شمس، وهو دكتوراه طب القلب وزميل الجمعية الأمريكية لأمراض القلب وعضو الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ولصنص كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر. فمرحبا بك.
مرحبا.
هو للعلم يعني أول مرة يشرف قناة الحافظ ونورنا دكتور.
الله يبارك
فيك. أستاذنا الكريم، خلق الله الخلق و أرسل الرسل الكرام ليهدوا الناس إلى صراطه المستقيم وفق أحكام شريعة الله عز وجل، وأيدهم بمعجزات مادية محسوسة تدل على صدق دعواهم وتوضح للجيل الذي يشاهدها صدق أن هذا الرسول أو هذا النبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فأيد الله سبحانه وتعالى إبراهيم بمعجزة إنجائه من النار الملتهبة، وأيد موسى بالعصا التي انفلق لها البحر ثم صارت حية وسجد لها سحرة فرعون، وأيد عيسى عليه السلام بإحياء الموتى وإبرائه للأمراض المستعصية، وأيد محمد صلى الله عليه وسلم أيضا بمعجزات مادية كثيرة، منها انشقاق القمر، تسبيح الحصى، حنين الجزع، نبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من المعجزات المادية المحسوسة والتي والملموسة والتي تشاهد رأي العين لمن شاهدها في وقتها. وهذه المعجزات أستاذنا حجة قاطعة على الجيل الذي شاهدها فقط، فكأنها رسائل موجهة لأقوام الأنبياء المعاصرين لهم، وهي كافية تماما على إقامة الحجة لهم لأن رسالاتهم محلية. أما رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم هي رسالة عالمية، رسالة منذ نزل عليه الوحي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو خاتم الأنبياء. فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عامة. فكان لابد وأن يؤيد بمعجزة تبقى أبد الدهر وتدركها عقول البشر جميعا حتى تقوم الحجة على الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي الله ورسوله. هذه المعجزة المتجددة تتمثل في الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. فالله سبحانه وتعالى أعطى كل نبي معجزة مادية تدرك بالحواس البشرية لا يملك الإنسان حيالها إلا الإذعان والإيمان. معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة مختلفة عن معجزات الأنبياء قبله، إنما هي وحي من الله يخاطب العقل البشري عبر كل الأجيال كل بما يناسبه مما تقوم به الحجة عليه. ونحن اليوم أستاذنا الكريم ونريد من فضيلتك ومعك الأبحاث العلمية في العلوم الحياتية الموجودة أو الطبية التي توضح أن هذه العلوم لها أصل في تشريعات الله سبحانه وتعالى قرآنا كان أو سنة. فضل أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر أخي العزيز الدكتور مسعد لدعوتي لحضور القناة الموقرة التي نفخر بها جميعا عنوانا للإسلام، وبالذات في تلك الحلقة التي تتحدث عن الإعجاز أو عن جانب من جوانب الإعجاز في القرآن والسنة. والتقط الحديث من آخر خيط تكلمتم به، وهو أن هذا الإعجاز العلمي إذا صح التعبير هو الذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الجديد أننا بالملاحظة وباستقراء الأبحاث الموجودة وجدنا أن هذا الشرع الكريم سواء كان قرآن أو سنة له فوائد قطعية في أمور الآخرة. الله تعالى يرضى عن الإنسان إذا صلى أو إذا صام أو إذا توضأ أو إذا ذهب للمسجد أو. أما الجديد فهو أن الله تعالى يحبو يعطي الإنسان هدية في الدنيا قبل الآخرة. هذه الهدية هي أنه سيصل إليه فوائد في صحته وفي بدنه، سيحصل به على فوائد معجلة قبل الفوائد المؤخرة في الآخرة إن شاء الله تعالى. ومن هنا بدأت أبحث هل هذا الكلام لي صدى علمي، أبحاث علمية موجودة بدقة. الكلام هناك كلام كثير سواء في الكتب أو في الإنترنت أو في الصحف، لكن الذي أهمني الحقيقة أنه لابد أن يكون هناك تأصيل علمي لهذه الفوائد ولتلك المحاولات لإبراز الجانب الإعجازي في الجوانب الصحية والعلمية والطبية. فأخذت أبحث في الأبحاث والكتب فوجدت أن هناك فوائد عظيمة ومتنوعة لكل ما أمر الله تعالى به، والعكس حينما يخالف أمر الله تعالى يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يظهر العيب، لابد أن يكون هناك خلل سواء في الجانب البدني أو النفسي أو التشريعي.
يعني بمعنى أستاذنا الكريم الأوامر الشرعية لها علاقة بصحة الإنسان في الدنيا.
نعم، أو بمصلحة. هذا هو الذي أزعم أن هناك أبحاث علمية كثيرة تشير لهذا المعنى. إننا لو حينما أتبع أمر الله تعالى، حينما أتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك فوائد صحيحة علميا وموثقة ستأتي لهذا الإنسان الصالح الذي يطيع ربه جل وعلا ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، فوائد حقيقية لصحته. وطبعا هذا هو الجانب الذي أهمني. هناك فوائد طبعا كما تعلمون في حضراتكم في جوانب أخرى في المجتمع، تشريعية اجتماعية سياسية، لكن
نرضو لحضرتك في تخصصك العلمي المرموق يعني نريد من أستاذنا الكريم أن توضح الفوائد الصحية، الفوائد الصحية في التشريعات الإلهية قرآنا كانت أو سنة.
نعم. فقط نريد أن ننبه أن هذه الفوائد تعتبر من المصالح المتحققة. المصالح المتحققة يعني دين ربنا سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم منذ زمن، والعز بن عبد السلام ومن رقيق العيد وأكابر العلماء على مدى العصور والموافقات للشاطبي وغير ذلك أشاروا إلى أن هذه المصالح متحققة، مصالح شرعية، أن الله تعالى لم يأمرنا بشيء إلا وفيه فائدة، ولم ينهنا عن شيء إلا وفيه ضرر. فهذه نقطة مهمة جدا. إذن المصالح الموجودة عندنا في الدنيا وهناك مصالح في الآخرة. المصالح الصحية المتحققة للإنسان في الدنيا، هو الإنسان في الدنيا عايز إيه؟ أو الشرع من عايز مننا إيه؟ ما الذي يريده الشرع للإنسان في هذه الدنيا؟ أن يحفظ نفسه، أن يحفظ عرضه، نعم. ماله عقله ودينه صحته داخله في كل ذلك. اذا دي مقاصد شرعيه موجوده. هل التشريع الاسلامي يحقق هذه المصالح في الدنيا؟ هذا هو الذي بدات فيه البحث.
نعم.
بعض الناس كانوا يعني لهم بعض الاعتراضات او الشبهات على هذا على هذه المصالح. يعني
احنا يعني احنا موضوعنا ان شاء الله باذن الله ربما يعني الفوائد الصحيه او التي نريد ان تركز عليها ان شاء الله في
نعم.
في يومنا هذا او في وقتنا هذا الفوائد الصحيه في التشريعات الربيعيه دون نعم. الدخول
الفوائد الصحيه هناك في جوانب كثيره. هناك فوائد صحيه
بالابحاث العلميه المعتمده نعم. والموثقه.
هناك فوائد صحيه في العبادات بصفه عامه زي الوضوء.
يعني انت حضرتك هنبدا الفوائد الصحيه في العبادات.
نعم هناك فوائد صحيه في العبادات. هناك فوائد صحيه بالنسبه للطب الوقائي الطعام والشراب انواع كثيره لكن سنركز اليوم على العبادات. واول ما نبدا به هو الوضوء.
نعم.
هل للوضوء فوائد لصحه الانسان؟ هذا السؤال يتبادر للذهن مباشره. نعم ان الوضوء في نظافه. يعني هذا صحيح.
والوضوء شرعا اصلا هو الطهاره.
تمام.
الوضوء هو الطهاره ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اصلا.
نعم.
نعم ف
والرسول صلى الله عليه وسلم
وان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء.
نعم.
نعم.
ايضا الوضوء فيه مغفره للذنوب كلما غسلت عضوا تساقطت الذنوب كما في الحديث الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما غسلت عضوا تساقطت الذنوب التي فعلها الانسان بهذا العضو. اذا توضى غسل وجهه وخرجت كل ذنوب التي قامت بها عيناه وفمه ولسانه وهكذا وثم يديه ورجليه وراسه كل ذلك شرعيا مؤكد. لكن هل هناك فوائد اخرى صحيه لهذا الوضوء؟ الاجابه هو اقدم شيئا.
الوضوء اولا يعني هو يعني كما يعني وضح من الآية أو حدثه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني نعم. ربما أركان الوضوء وضحت يعني من بالآية الكريمة.
نعم
نعم.
الفائدة الأولى كما قلنا هي فائدة النظافة دي متحققة وبدون أي مجهود للناظر يعني الكريم بمنتهى البصر. هل هناك فوائد بعد ذلك؟ احنا اكتشفنا في العصر الحديث ان هناك طاقة تنبعث من الجسم البشري. طاقة كهرومغناطيسية. يعني ارجو ان احنا نشير اليها في الصورة.
طاقة.
نعم. نعم. هذه الصورة للانسان حوله.
الصورة هي
موجودة.
تفضل احنا هنا على الشاشة تفضل.
نعم. تفضل. الصورة دي عبارة عن بني ادم وتحيط به هالة من الموجات الكهرومغناطيسية. هذه الهالة الكهرومغناطيسية موجودة للإنسان منذ أن يولد حتى يموت. بل موجودة لكل المخلوقات الحية. سواء كان ذلك نباتات أو حيوانات.
يعني كل مخلوق له هالة كهرومغناطيسية حوله.
نعم.
حول الجسم.
حول الجسم.
حول الكائن الحي.
نعم. مصدرها ايه مصدر هذه الهاله الكهرومغناطيسيه؟
نعم.
ان ربنا سبحانه وتعالى وضع فينا تفاعلات كيماويه معقده جدا على مستوى الخلايا والايونات بينبعث منها تيار كهربي بسيط وموجات كهرومغناطيسيه بتعبر عن حال الخليه الحيه دي في كل جزء من الجسم.
نعم.
سواء كانت الخليه دي نشيطه او كامنه او ضعيفه او كده.
نعم.
اول من اكتشف هذه الهاله الكهرومغناطيسيه الحقيقه هم جماعه الصينيين من زمان قوي يعني ده علم قديم. وكانوا حتى رسموا خطوط الطاقه اللي هي موجوده للجسم يمكن باينه لحضراتكم شويه على نفس الصوره دي اللي هي خطوط الطاقه اللي موجوده للجسم البشري.
نعم.
والهاله الكهرومغناطيسيه اللي بتحيط بهذا الجسم. قدروا الصينيين ان هم حتى يعرفوا اللي هي الابر الصينيه هذه نوع من تركيز على مناطق الطاقه في الجسم وقدروا يعرفوا ان هذه الهاله الكهرومغناطيسيه بتتغير بتغير الحاله النفسيه للانسان. بمعنى انه كان
بتغير الحاله النفسيه للانسان.
نعم
نعم.
بمعنى لو كان متضايق يبقى ليه هاله بشكل معين. لو كان هادئ وعنده شيء من الطمأنينة والسكينة النفسية والتوافق النفسي البدني بتبقى شكلها حاجة تانية.
هذا دي أستاذنا ممكن تصويرها ممكن يعني
أيوة. في العصر الحديث الحقيقة الصورة اللي بعدها بتبين ان في هالة كهرومغناطيسية تطلع من النباتات اللي قدامنا في الصورة دي. ده نبات عيش الغراب على ايدي اليمين, على ايدي المشاهد اليمين اعتقد برضو ده عيز غراب, وعلى الشمال برضو عيز غراب. امال ايه الفرق اللي بينهم؟ واحد كده تلاقيه طالع منه حاجة كده نور جامد, هذه كهرومغناطيسية, موجات كهرومغناطيسية صورت بواسطة كاميرات خاصة. الكاميرات الخاصة دي اول ما اكتشفهم الروس وسموها كيرليان كاميرا, كاميرا اللي اكتشفها اسمه كيرليان فسميت باسمه. هذا الرجل قدر يصور هذه الهالة حوالين عيش الغراب. اللي قدامنا صورة غريبة شوية ان الهالة دي بتتغير حتى بتغير الحيوية بتاعت هذا عيش الغراب. ده اللي على اليمين ده معمول ومزروع في ارض فيها سماد متنوعة ومواد كيماوية. اما اللي على اليسار فهو عيش الغراب برضه ولكن مزروع بطريقة طبيعية تماما لم يتدخل فيه الانسان,
بدون تدخل,
بدون تدخل.
نعم.
هتلاحظ حضراتكم ان الهالة الكهرومغناطيسية اللي حوالين عيش الغراب الطبيعي كبيرة جدا وقوية, وهذا يشير الى حيوية هذا النبات الذي يؤكل, وبالتالي الفايدة بتاعته اللي موجودة. الموضوع تطور بقى. الصورة اللي بعدها هتلاقي صورة بني ادم وحواليه الهالة الكهرومغناطيسية دي اللي هي فيها تميل الحمرة شوية لان هذا بني ادم كان عنده حالة من الحزن, فصوروا هذه الهالة الكهرومغناطيسية حوالين الانسان هو في حالة الحزن, فاكتشفوا ان الهالة دي بتتغير في حالة الحزن او في حالة الصفاء النفسي. من هنا بقى نبحث الابحاث العلمية اللي تمت في هذا المضمار على الوضوء.
يعني الهالة دي استاذنا بتتأثر بالتوازن, يعني التوازن النفسي او الاطمئنان او الخوف والهلع تتأثر
بالضبط. دكتور مصعد هي دي اللي اكتشفوا العلم الحديث, هم مش قصدهم, هم دي اكتشافات علمية.
لا.
انما اللي اسقط هذه الاكتشافات علماء مسلمون.
لا.
وقالوا طيب احنا ما نجرب تصوير البني ادم المسلم ده قبل ما يتوضأ وبعد ما يتوضأ, هل يا ترى في فرق ما بين الهالة الكهرومغناطيسية اللي قلنا انها كنا بتشير لحالة نفسية.
لا.
ما قبل الوضوء ولا بعد الوضوء في فرق؟ الحقيقة ان هو العلماء وجدوا ان في فرق وان الانسان لما يكون متوضئ الهالة بتاعته بتتغير تماما الى وتشير الى حالة من الهدوء النفسي والصفاء والتوافق الروحي مع الجسم وهكذا.
يعني اطمئنان الانسان استاذنا على انه سيدخل في طاعة, هذه الراحة النفسية تجعل في تأثير لهذه الهالة الكهرومغناطيسية.
مفيش كلام. واللي كان بيحس بكده ناس صريحين من السلف, يعني اما كان على ما اظن ان هو الحسن او غيره كان رضي الله عنه, اما كان يتوضأ فكان وشه يتغير, فكانوا يسألوه يقولوا له يعني يا امام انت وشك بيتغير ليه؟ قال اتدرون بين يدي من ساقف الان؟ يعني هو نفسه شاعر بهذه الحالة النفسية حتى قبل ما يدخل في الوضوء. وطبعا شيء ان هم الناس كانوا بيعظموا شعائر الله ويعظموا الوضوء وكذلك الصلاة, فهو حالته النفسية تغيرت حتى قبل ما توضأ, فما بالك بقى لما يتوضأ ويحصل فعلا استعداد بدني ونفسي لاستقبال الصلاة. فاللي وجدوه فعلا ان هذه الهالة اصبحت تشير الى حالة نفسية هادئة ومتوازنة بعد الوضوء. اذا احنا اصبح عندنا دليل علمي ان هذا الوضوء ليه فايدة, ليس فقط كما اشرت فضيلتك فوائد نفسية واستعداد للصلاة, لا ايضا فائدة مادية ملموسة وجدها العلماء, وبذلك هم يعطونا ونحن لسنا محتاجين لذلك, لكنهم يعطونا الجميع الدليل على فائدة هذا الفعل الشرعي وانه له فائدة مباشرة على الصحة.
فأستاذنا هذه الهالة الكهرومغناطيسية بهذا التأثير والتأثر في الإنسان مع الوضوء ولا مع أي طاعة؟ يعني ممكن تبقى مع الصلاة, مع الذكر, مع الصيام, مع مع لا. اي طاعه ولا مع ولا مع الوضوء فقط؟
هو طبعا احنا بدانا الكلام عن الوضوء، لكن الكلام بعد كده هيظهر منه ان ليها تاثيرات اخرى وبتتغير ايضا بعبادات اخرى واشهر زي ما حضرتك اشرت الصلاه والذكر.
يعني اقدام المسلم على العباده والطاعه هنا ياتي التاثير.
تمام.
نعم. يعني والوضوء مثال.
نعم.
نعم. نموذج يعني. اتفضل.
زملائنا نشوف الصورة اللي بعدها. زملائنا في قسم الأنف وأذن وحنجرة عملوا بحث لطيف جدا. قالوا طيب يا ترى في فرق بين اللي بيستنشق وبيتوضأ وبيتمضمض، بيتوضأ ويستنشق 5 مرات على الأقل. هل هذا الاستنشاق وتلك المضمضة لها فائدة صحية؟ ولا هي نظافة فقط؟
نعم.
ولا هي وضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل وتوضأ وقال افعلوا كما فعلت.
نعم. المضمضة وضع الماء في الفم.
نعم.
نعم. أما الاستنشاق والاستنساب ده وضع الماء في الأنف.
تمام.
فزملائنا ربما أستاذنا يعني الأنف والأذن مع الاستنشاق والاستنسار، أما المضمضة مع الأسنان.
هم يعني هم بيدخلوا
انا مش طبيب يعني، لكن
هو البحث اللي عملوه حقيقه.
نعم.
هم طبعا زي ما حضرتك اشرت هم بيركزوا كانوا على الانف بحكم التخصص بتاعه.
نعم.
فبينوا ان الاستنشاق بيؤدي الى موت معظم الميكروبات اللي في الانف. الانف طبيعي فيها ميكروبات موجوده.
نعم.
الاف الميكروبات بل ربما تصل للملايين، بس هي ميكروبات كامنه يمكن ان تضر الانسان في وقت ما عند ضعف المناعه، عند نقص، عند التعرض للبرد وهكذا.
يعني وضع الماء استاذنا في يعني الاستنشاق ثم خروجه في الاستنسار يؤدي الى
نعم
تنظيف، الى نظافه، الى طهاره، الى كذا.
تمام. ابحاث نعم علميه دقيقه خدت عينات من الانف
قبل
قبل الوضوء وبعد
او مع او مع يعني اناس او مع ناس ما بتص... ما
وتمت مقارنتها يعني. لاناس لا يصلون او يعني مش مواظبين على موضوع الصلاه
لا يتوضؤون. نعم.
لا يتوضؤون، وبالتالي وجدوا فرق شاسع ما بين الميكروبات اللي موجوده اللي هي زي ما قلت حضرتك هي طبيعيه موجوده لكن بتقل جدا بعد الوضوء وبعد الاستنشاق عن ما كان قبل الاستنشاق. يبقى اذا ده انا بتوضا، ده انا بيجي لي فوائد بقى من اول انفه في الانفه وكمان بعد كده كمان مع النظافه.
نعم.
اللي احنا اشرنا ليها. تدليك الاعضاء نفسه، نعرف ان تدليك الاعضاء دي من السنن الوضوء.
نعم.
يمكن عند الملكيه فقط هي من من الواجبات.
نعم.
لكن معظم العلماء على ان التدليك من السنن. الناس الصينيين اكتشفوا من زمان قوي ان مناطق الطاقه اللي احنا قلنا عليها دي اللي في الانسان وخطوط الطاقه لما بتدلك بتشع طاقه اكتر، فوجدوا ان تدليك هذه الاماكن بيؤدي الى تحسن الطاقه المنبعثه من هذه الاعضاء اللي هي طبعا تمثل الاطراف والراس كما تعلم فضيله.
نعم.
يبقى اذا هناك فوائد اخرى بدات تظهر، بيجي لي نشاط بعد الوضوء، انا بتنشط، جسمي بيتنشط وبيتنظف والميكروبات بتقل وهكذا، ونفسيا بيحصل نوع من الهدوء النسبي، كل دي فوائد من الوضوء.
نستطيع ان نقول ان يعني التدليك يعيد الحيويه والنضاره لخلايا الجلد مثلا.
نعم.
نستطيع.
دي ابحاث اتعملت. نعم. ايضا على مساله التدليك ان هو بينشط مناطق الطاقه ومسارات الطاقه اللي موجوده في الانسان واللي بتخليه اكثر نشاطا فيما بعد هذا التدليك، يعني بعد الوضوء.
نعم.
انا انتقل لامر اخر، من دايما الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن السواك زي ما نعلم.
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح لولا خفت ان اشق على امتي لامرت بالسواك
عند كل صلاة.
عند كل صلاة.
نعم.
طيب يا ترى هو يعني الرسول عليه السلام يعني قصده كده كل مرة اتسوك؟ طب ما انا استخدم الفرشة وخلاص، اشمعنى السواك؟ العلماء طبعا كلنا عارف السواك ده معمول من شجر الاراك، هو موجود مزروع.
نعم.
في اماكن كثيره من حجاز وممكن في اماكن اخرى كمان. طب يا ترى هل السواك ده الماده نفسها، نشوف الصوره اللي بعد كده السواك يظهر، يا ترى هل السواك ده هو ليه فوائد ثانيه مجرد تنظيف بس كده؟ يعني ممكن اجيب اي فرشه وخلاص، اي فرشه هتنظف، لكن الحقيقه العلماء زملائنا بقى في طب الاسنان هم ليهم دور هنا الحقيقه كبير جدا.
نعم.
وبالذات العلماء المسلمين عملوا أبحاث مستفيضة على السواك فلو ان فيه حوالي 20 مادة مفيدة للفم، 20 مادة مفيدة. طب ايه اللي بيفيدني؟
20 مادة مفيدة في استخدام السواك،
في استخدام يعني مادة بتنبعث من السواك.
نعم.
اثناء التنظيف.
نعم.
طيب ايه المواد دي؟ هي كتيرة جدا، انا هلخص بس اللي بيحصل ايه بالظبط. هذه المواد في منها مواد مطهرة للفم. طب تفتكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اما اتكلم عن السواك قال هي السواك
مطهرة للفم،
مش كده؟
نعم.
مرضاة
للرب،
هو نفسه بيجمع لك الفائدتين قدامك، مرضاة للرب في الاخرة.
نعم.
مطهرة للفم يعني ليك فايدة في الدنيا. مطهرة للفم دي احنا بقى فعلا عرفناها بقى فعلا، او عرفنا جزء منها، ان كل عصر زي ما حضرتك تفضلت ليه معطياته. انما انا عرفنا ان في 20 مادة من مواد السواك منها مطهرة بالنص كده، يعني مطهرة. اه هي مطهرة. ازاي مطهرة؟ بتموت الميكروبات، وان الانسان لما يتسوق الميكروبات اللي في الفم اللي هي طبعا موجودة بالالاف والملايين طبيعي بيموت منها جزء كبير. دي مادة واحدة. مواد اخرى قابضة للثة، يعني اللي عنده نزيف في اللثة ويستخدم يعني السواك، هذه المواد تقبض اللثة وتمنع او توقف هذا النزيف.
نعم.
مواد اخرى بتشع رائحة طيبة وتمنع الروائح الكريهة. مواد اخرى بتنظف الاسنان وتمنع تراكم الجير اللي هو مشكلة جامدة في الاسنان. اذا هذا السواك له فوائد متنوعة وكثيرة.
السواك ده استاذنا اللي هو تقصد شجر الاراك
بالذات، شجر الاراك طبعا.
انا في سؤال يعني نعرف ازاي ان السواك ده فيه، عشان نقدر نحصل على هذه الفوائد لحضرتك بتوضح جزء منها. بيسألوا ان يعني السواك ده هو شجر الاراك فقط؟
نعم. يعني مش السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال السنة من السواك باي شيء، لكن الحقيقة ان السنة كان يتسوق
السنة
لشجر الاراك.
نعم. السواك اللي هو مقصود به حضرتك بتشرحه اللي هو شجر الاراك.
نعم.
نعم.
اللي حضرتك هتلاحظ لو استخدمنا السواك هتلاقي فيه طعم مميز وحتى طعم قابض شوية، هو ده اللي فيه الفوائد اللي احنا اشارنا ليها دي. زي ما قلت لحضرتك هذه الفوائد كلها ابحاث علمية، يعني مش واحد كده قاعد وبيتهيأله ان دي حاجات فبيقولها، يعني يمكن انا في الاخر اجيب لكم بعض المراجع اللي تشير الى هذا ان دي ابحاث علمية دقيقة سواء على مستوى مصر او الشرق الاوسط او العالم، فكلها فوائد مبنية على ابحاث علمية دقيقة،
يعني دي حقائق علمية موجودة.
نعم.
نعم. نتيجة هذه الابحاث.
نعم.
نعم.
احنا ممكن ننتقل بعد ذلك لمرحلة اخرى من الفوائد.
نعم.
الصلاة مثلا.
نحن بالنسبة للوضوء فحضرتك لسه يعني اذا كنا قلنا المضافات مثلا غسل اليدين ما لهوش حاجة، غسل يعني مش الوضوء ككل يعني.
انا اشرت حضرتك الى ان هذا
ولا هي نظافة عامة.
نظافة عامة. نعم. بصفة عامة. ثم مسألة تدليك. نعم. الاعضاء وتدليك مسارات الطاقة والتنشيط، ثم تغير الحالة النفسية للإنسان إلى حالة متوازنة ودقيقة جدا من التوازن النفسي والراحة النفسية.
طب في علاقة في الحديث تحضرني الآن، يعني ما أعرفش حضرتك في الموضوع ده يبقى له دخل في البحث أو لا، يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الواحد نايم كما معنى الحديث يعني بعد النوم بيقول إن الواحد ما يضعش إذا قام من نومه فليغسل يده ثلاثا ولا يضعها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. في حاجة في الموضوع ده؟
نعم.
نعم.
هي دي شيء يعني نصيحة نبوية شريفة طبعا، ومن السنن إن الواحد لما يقوم من النوم لا يضع يده في أي شيء إلا أن يتوضأ كما في الحديث، كيف إنه لا يدري أين باتت يده. الفائدة ظاهرة وهي النظافة.
نعم.
بصفة عامة وتحقيق التخلص من الميكروبات. ان شاء الله في مرات قادمه بقى هنشير ان دي يعني دخلت في مكان تاني وهو الطب الوقائي، يعني
الوقائي
دي حلقه ان شاء الله تكون
انا
ان شاء الله. فلذلك الاسلام والطب الوقائي دي حاجه يعني اعجاز ليا شخصيا، كنت انا استغربت جدا لما درست هذا. انما بخصوص الوضوء زي ما قلت لحضرتك الابحاث العلمية الدقيقة اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان هذا الفعل هو الوضوء فعلا مفيد للانسان في حياته وفي صحته قبل ان يفيده في نفسه وكاستعداد للصلاة.
طب استاذنا يعني مدام حضرتك يعني انتهت الوضوء ولا
ننتقل للصلاة؟
ننتقل للصلاة. نعم، فالأوامر الشرعية وإحنا بنتحدث في الأوامر الشرعية علاقتها بصحة الإنسان أو الفوائد الصحية للتشريعات الإلهية في قرآنا كانت أو سنة في تطبيقا على الصلاة. تطبيقا على الصلاة إحنا يعني تفضل.
نعم، هي طبعا الصلاة يعني معروف أنها من أعمدة الإسلام، من أقامها فقد قام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين.
نعم،
ومعروف ان أهمية الصلاة فرضت من مباشرة من الله عز وجل الى محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وليس كما فرضت كل فروض اخرى عن طريق الوحي، ليدل الى مدى أهميتها.
نعم،
والصلاة لها
في سورة المسجد او
يعني احنا بنذكر بالمساجد انها طبعا عنوان الصلاة الذي ينبغي ان تؤدى فيه بالنسبة للرجال. بالنسبة للصلاة سميت صلاة ليه؟
عشان صلة.
نعم، صلة.
نعم،
بين العبد وبين ربه جل وعلا.
نعم،
وذلك هي هدايا بتيجي الإنسان لما يصلي، مش هدية واحدة. فاحنا هدايا نفسية عظيمة كلنا بنصلي الحمد لله بنحس، شوف شعورنا ازاي بالطمأنينة والراحة بعد الصلاة، طبعا شعور عظيم. يكفي دليل على ذلك سيدنا عمر بن الزبير لما أصابه داء في قدمه وقالوا له سنقطع قدمك سنقطع رجلك، فهل نعطيك مخدرا؟ كان زمان فيه مخدرات يعني مش يعني حاجات على دوب. قال لا، ولكن اذا دخلت في الصلاة ورأيتم وجهي يحمر فافعلوا بي ما شئتم. ففعلا دخل في الصلاة وابتدى يعيش في المعاني الإيمانية ووشه فعلا احمر فقطع رجله فلم يشعر به. دي بقى هو دخل في الصلاة بقلبه وروحه واتصل بربي جل وعلا كده هو في حالة إيمانية عظيمة. إذا ما فيش شك إن الصلاة لها فوائد عظيمة على الإنسان وعلى نفسيته، ثم أيضا في أمور الآخرة إن الصلاة كانت على من الكتابة موقوتة. الجانب الصحي بقى
يعني نعم تفضل
هو اللي نحاول نشيله
في الدنيا يعني هو غالبا يعني يمكن الاخره الاحاديث والايات كثيره في جانب الصلاه تحدثت يعني عن فضل الصلاه وثواب الصلاه وجزائها، لكن في حديث من حافظ عليها كانت له نورا. نورا، النور هنا استاذنا هل كانت له نورا وبرهانا؟ برهان خلاص معروف، لكن النور ده هذا النور الذي يعني يغطي وهو سمع للصالحين المصلين. حضرتك يعني من فوائد الصلاة الحصول عليه.
نعم،
انا بقول من استنتاجي لهذا الحديث يعني.
نعم، هو كلام حضرتك كان يعني حد كبير مضبوط.
فهل نستطيع ان نقول ان من فوائد الصلاة مستوى نفسي ومستوى بدني؟
نعم، هناك
مستوى فوائد. نفسي خلاص في جانب كبير موجود الأحاديث والآيات القرآنية وضحته.
نعم،
مستوى النفسي يعني. أما المستوى البدني اللي هي حركات الصلاة وما يحدث نعم. فيها من وقوف وقيام أو قيام نعم. وركوع وسجود وهكذا، ده فوائد بدنية المفترض. نعم
نعم، دخول الإنسان في الصلاة، هننتقل بقى لمجموعة أبحاث معمولة من زملائنا في قسم العظام وقسم الروماتيزم على العظام والمفاصل كيف تتحرك في الصلاة. هنشوف الصورة اللي قدامنا بالنسبة
هنتكلم عن فوائد الصلاة على المستوى البدني.
نعم،
على المستوى البدني.
نعم
نعم،
الصلاة فيها حركات زي ما حضراتكم شايفين، في واحد واقف وفي ركوع، بس في ثلاث طرق للركوع. الطريقه الاثنين اللي فوق دول غلط. هطلعت حضرتك ان هو اول واحد فوق كده راكع مميل قوي،
يعني استقامة الظهر ما فيها
الظهر مش عمودي على الفخذ،
مش مستوي الظهر، مش مستوي
بالظبط
ونازل للامام.
تمام. اللي جنبه بالعكس،
الصورة اللي بعديها
بالعكس، في زاوية كده منفرجة ما بين الظهر وما بين بقية العمود الفقري والفخذ والقدم والساق.
نعم.
بينما السنة هي الصورة اللي تحت اللي هي راكع وبالضبط الجسم عمودي على الأرض. حتى العلماء قالوا، علماء الفقه، لو وضع على ظهره إناء لما وقع منه شيء، يعني حطت إناء مية ما يقعش منه حاجة، يعني مستوي تماما.
يعني الصورة كما اتضحت أستاذنا، أن العمود الفقري مستوي
تمام
وعمودي على الساقين،
تمام، مفيش انحناء خالص،
مفيش. دي الصورة المفضلة طبيا. انا اتكلم عن
هذا
هو ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
بالضبط كده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك كده والفقهاء قالوا كده. تعال بقى نشوف احنا الطب قال ايه. الابحاث العلمية اشارت
الطب في هذا، في الركوع،
في الركوع وهذا الوضع بالذات
بهذا الشكل.
نعم. اللي هو الزاوية قائمة ما بين الظهر وما بين بقية الجسم كله. هذا الوضع للظهر هو أفضل وضع لعضلات الظهر، يعني دي الأبحاث العلمية قالت كده.
نعم.
أفضل وضع يمنع ويعالج آلام الظهر،
اللي هي تقصد حضرتك العمود الفقري.
العمود الفقري بتحصل فيه آلام نتيجة تقلصات في العضلات وعدم استواء. فمن أقوى طرق للعلاج هذا هو الركوع بطريقة منضبطة.
نعم.
زي ما قلنا. وأذكر ما كنت قريبا في العام الماضي في كندا وتقابلت مع بعض الإخوة الباكستانيين، فواحد فيهم حكى لي قصة لطيفة جدا حقيقية. يعني هو بيقول أنا رحت للطبيب، وكان الطبيب يهودي، وقال له أنا والدي بيشتكي من ألم في الظهر. فالراجل الدكتور يهودي قال له أنتوا مش مسلمين؟ قال له أيوه. مش أنتوا بتصلوا؟ قال له أيوه. قال له بص، اللي بيصلي ويركع زيكم ده لا يمكن يجي له وجع في الظهر. ودي قصة حقيقية،
لا يمكن يجيله،
ده كلام الطبيب المتخصص،
لو نفذ هذا اللي امر به الرسول صلى
الله عليه وسلم. هو بيتكلم من وجهة نظر طبية بحتة، لكن انا بنقل لحضرتك هذه قصة حقيقية والناس اللي اعرفهم شخصيا. فهذا الكلام يعني، لان العلم بيشير الى فوائد بدنية للصلاة.
يعني هذا الاكتشاف او هذه الابحاث حديثا.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا منذ أكثر من 14 قرن.
نعم.
فيعني كأننا نقول سبحان الله، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد وما ينطق عن الهوى.
نعم. صلى الله عليه وسلم. العلماء التانيين قالوا طيب احنا ممكن نعمل أبحاث على المفاصل بتاعة الإنسان، يا ترى المفاصل بتغير بتتلين؟ مظبوط. المفاصل زي الركبة وزي الكوع وزي المرفق بتتحرك في الصلاة حركات مفيدة جدا. والعلماء في أبحاث عملت في قسم الطب الرياضي في عندنا في جامعة القاهرة.
نعم.
وجدوا ان حركة الصلاة بتحرك كل مفصل من مفاصل الجسم.
نعم.
ثم هذه الحركات تؤدي الى اليونة، ثم إذا أضفت لذلك الإنسان المسلم بقى الملتزم اللي بيمشي للمسجد ويمشي وكل خطوة ترفع درجة وتحط عنه خطيئة، هذه الحركات تؤدي إلى فقدان حوالي من 100-200 كيلو كالوري سعر حراري. يعني المشي بس رايح جاي وحركات الصلاة تفقد الإنسان حوالي 200 كيلو كالوري في اليوم.
لا، لو مشي قد إيه يا أستاذ؟
حركات الصلاة فقط
بدون مشي الى المسجد.
بدون مشي حوالي من 100-200 كيلو كالوري. لو مشي كمان هيفقد اكتر من ذلك بحسب طبعا المسافه اللي هو مشيها. احنا في العصر الحديث بنقول يا جماعه لو مشيت للمسجد جنبك 5 دقايق وخمس دقايق رايح وخمس دقايق جاي ب 10 دقايق في 55 دقيقه في اليوم. انا بطلب من المرضى بتوعي، بقول له لو في حاجه في القلب ارجوك تمشي كل يوم نص ساعه.
مرضى القلب
اذا كان يعني
مريض القلب لازم يمشي نص ساعه.
فده لو مشي للمسجد وراح وجي بس هياخد ثواب كبير جدا، ومع ذلك هيجيله فايده
اللي هي العلماء الامريكان بيقولوا دلوقتي في احسن واحدث الابحاث العلميه ان الانسان لازم يمشي كل يوم نص ساعه. اذا كان صحيح طبعا يبقى مفيده، لكن لو كان مريض بالقلب لابد ان هو يحاول يمشي هذا القدر عشان صحته تبقى كويسه. ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وده اللي الشرع قاله، وقال لك تمشي للمسجد وقال لك تصلي. اذا احنا بنلاقي قدامنا افاق جديده ان هذا الدين يؤدي الى فوائد حقيقيه، والاسف طبعا غيرنا بيثبتوها احيانا، والمفروض ان احنا نتقدم في اثباتها اكتر من كده.
واستاذنا المفاصل حضرتك ذكرت المفاصل، المفاصل دايما بيبقى فيها خشونه او
ايوه يعني طبعا هو كلام يعني تفصيل يعني اكتر من كده.
نعم
يعني الركبه مثلا كنت حضرتك قصدك الركبه طبعا هي ليها وضع، الركبه مستثناه لو كان فيها خشونه شديده بيبقى الركوع كويس جدا، ولكن الجلوس بين السجدتين بيبقى صعب.
انا كنت عايز اقول لحضرتك انا برضو مره المفصل يعني، فكان نصحنا الدكتور ان انا ما اسجدش.
الركوع مفيش مشكله، السجود اقل شويه، لكن الحقيقه الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد بالنسبه للركبه يمثل جهد شديد جدا للي عنده خشوع الركبه.
يعني هذا للمريض
طبعا
اللي يعاني، اما حضرتك بتتكلم عن
الصحيح
الانسان الصحيح
السوي اللي ما عندوش اي حاجه
يحافظ عليه.
طبعا
يعني هذه الحركات تحافظ على مفاصل الانسان وصحه الانسان.
تمام.
نعم.
انا هدي حضرتك مثال تاني بعد كده، الصوره اللي بعديها هتشير الى مرض احنا بنسميه دوالي الساقين. ده مريض عنده دوالي، دوالي دي يعني عباره عن اللي حضرتك شايفه ده لونه مخضر شويه، هو عباره عن اورده منتفخه. اورده منتفخه دي بتبقى مليانه بالدم وبتمثل الم وعائق الانسان ممكن اثناء المشي وليها بعض المشاكل. يا ترى الصلاه ليها تاثير على دوالي الساقين، بتحسنها ولا بتضرها؟ البحث ده انا نقلته من استاذ الدكتور توفيق علوان، هو في جامعه المنصوره، وقدم بحث كان بناء على رساله ماجستير على هؤلاء المرضى اللي عندهم دوالي الساقين في قسم الجراحه، واثبت بقياسات الضغط داخل الاورده يعني دراسه علميه دقيقه ان الصلاه بتحسن دوالي الساقين وتعالج دوالي الساقين، وان افضل وضع الانسان حتى يعالج دوالي الساقين هو وضع السجود، وكلما سجد الانسان كلما انخفض الضغط داخل الوريد، وبالتالي ابتدى الوريد يبقى يذهب منه هذا الدوالي ويتحسن مع مرور الوقت، وان الصلاه تقوي عضلات الساقين، ودي احسن حاجه احنا بنرجوها لهؤلاء المرضى، ان تقويه عضلات الساقين بتعمل زي مضخه بتمشي الدم لفوق، وبالتالي لا يتراكم الدم ودوالي الساقين تبتدي تتحسن. هذا بحث معمول عندنا في مصر واثبت بما لدى مجال للشك ان هذا الصلاه تساعد على الاستشفاء من دوالي الساقين.
يعني معنى ان الضغط في الاورده يقل في حاله السجود
جدا، اقل مستوى ليه،
يقل في حاله سجود الانسان، وبالتالي مريض الدوالي يسجد سجود طويل.
تمام.
يبقى لو هذا السجود الطويل من العلاج.
تمام. السجود الطويل من العلاج.
انا بتكلم صح،
كلام حضرتك مظبوط تماما. يمكن الوقوف الطويل طبعا، لا الوقوف الطويل بالنسبه لدوالي الساقين تضره، انما فيما غير ذلك من الحركات، حركات الصلاه نفسها مع السجود تمثل علاجا ناجعا لدوالي الساقين، بالاضافه طبعا للعلاجات الاخرى المعروفه لدينا في مجال الطب.
يعني النصيحه هنا يعني من واقع هذه الابحاث، يصلي مثلا جالسا ثم في السجود يسجد.
سجود وسجود طويل، يعني حتى ذكرني حتى بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم انك كلما سجدت لله سجده رفعت بها درجه وحط عنك بها خطيئه، يعني السجود نفسه اللي طال فيه من المستحبات، وفي نفس الوقت كما عرفنا في دوالي الساقين. في حاجه ثانيه برضو، بحث ثاني كان مفاجئ جدا اللي هو السجود. هنشوف كده صوره السجود للاخ الفاضل اللي ساجد قدامنا ده. شوفوا حضراتكم، هو طبعا كنا عارفين ان في سبع اعظم الانسان بيسجد عليها في الفقه. هو ساجد براسه على الارض وايديه وركبتين ورجليه او اطراف الاقدام. يا ترى هذا الوضع، طبعا زي ما عرفنا من دلوقتي ان هو ده افضل وضع لمساله الدوالي. مش بس كده، هذا الوضع يؤدي الى زياده الدم للمخ بصوره شديده جدا.
وضع السجود
يؤدي الى زياده تدفق الدم من القلب الى المخ بصوره قويه جدا، دي ابحاث علميه.
نعم.
ليس هذا فحسب. بل السجود نفسه يؤدي الى ان الدم في القسم العلوي من الجسم كله بيصل دم كثير جدا من القلب الى النصف الاعلى من الجسم.
نعم.
في بحث اخر عمله دكتور احمد بخيت برضه في مصر في المركز القومي, لما الانسان بيسجد, حضرتك فاكر لما قلنا من شويه ان في هاله كهرومغناطيسيه,
نعم,
احنا دلوقتي احنا قاعدين كده في هذا المكان وغيره مليان حوالينا موجات موبايل, موجات قمر صناعي, موجات تلفزيون, موجات هذه الموجات بتؤدي الى حدوث اضطراب للهاله اللي البني ادم نفسه عايش فيها اللي حضرتك بتنبعث منه بصوره طبيعيه, بتعمل اضطراب لهذه الهاله, بل بالعكس التداخل بينهم بيؤدي لاضطراب الحاله النفسيه. وساعات يقول لك انا بمسك حاجه بتكهرب, ادي تفريغ للشحنه اللي بيحصل نتيجه الشحنات اللي موجوده من حوالينا. هذا العالم الدكتور احمد بخيت وجد ان الانسان لما بيحط راسه على الارض بيحصل تفريغ لهذه الشحنات الكهربائيه للارض, اللي بيسميه العلماء انك بتعمل ارضي او بيسموه ايرثنج. لما حد بيصمم حاجه كهربائيه, زملائنا المهندسين عارفين الكلام ده, اذا السجود بيفرغ هذه الشحنات الى الارض, وده بحث علمي عمله فعلا. اذا هذا السجود له ايضا فوائد اخرى ليس فقط بدنيه بحته, ولا لا, ده فيه كمان تفريغ لهذه الشحنات,
تفريغ للشحنات
الكهربائيه. نعم. اللي هي في الجسم, اللي هي موجوده حوالينا نتيجه ان البيئه كلها حوالينا فيها موجات كهرومغناطيسيه, غير كمان الموجه بتاعتنا احنا. طب يا ترى الصلاه نفسها يا دكتور مسعد,
نعم,
بتؤثر في الهاله الكهرومغناطيسيه اللي حوالينا؟
نعم.
ده بحث عمله دكتور في امريكا مسلم جزاه الله خيرا, وصور الناس قبل ما يصلوا بالكاميرا دي اللي قلنا عليها, وصورهم بعد ما صلوا, فوجد ان الهاله الكهرومغناطيسيه بتتغير الى الاحسن, يعني تشير الى حدوث حاله من الطمانينه زي بالظبط لما كان قبل ما يتوضى وبعد ما يتوضى.
لا, ما احنا اتفقنا على ان الدخول في العباده والراحه النفسيه للانسان حين يقبل على الطاعه تجعله اطمئن. نعم, تؤثر. نعم. في هذه الحاله.
نعم. اذا احنا حاولنا نجمع في الصوره اللي هي قدامنا دي في الفوائد الصحيه للصلاه, ان الصلاه لها فوائد بدنيه ولها فوائد نفسيه وعقليه. ذكرنا تنشيط الدوره الدمويه, مساله المشي الدوالي, تفريغ الشحنات الكهرومغناطيسيه, فوائد نفسيه وعقليه, الراحه والطمانينه. طبعا انا لما اقرب من ربنا هشعر براحه وطمانينه, وكمان الصلاه دي احسن علاج للقلق, القلق النفسي. كتير من الزملاء بيعالجوا بالعقاقير طبعا, لكن جزء كبير منه ممكن يعالج بالصلاة وبالذكر ونحو ذلك.
في مرض استاذنا, مرض القلق النفسي والاكتئاب, هو امراض عصرية يمكن منتشرة في زماننا المعاصر يعني, فهل الصلاة لها جزء علاجي لامثال هذه الامراض؟
نعم, هناك ابحاث علمية دقيقة وكثيرة حقيقة من زملائنا في مراكز الطب النفسي وجامعات منتشرة في جميع أنحاء العالم حقيقة مهتمة بهذا المجال, وأنا هنقل لحضرتك بس والمشاهدين ملخص بس للأبحاث كثيرة. واضح جدا أن الناس اللي بتصلي بانتظام وبخشوع, وأنا بحب أركز على الخشوع لأن ممكن أصلي بحركات بس وقلبي مش مع ربنا, يعني بنتكلم على معنى الصلاة اللي بيحققها بالخشوع زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب مننا. فالصلاة بالخشوع مع الاتيان بالحركات اللي معروفة, وجد العلماء ان هي بتؤدي الى تلقية الحالة النفسية, وان الناس اللي بتصلي اقل عرضة للقلق من غيرهم, ده اولا اقل عرضة للقلق من اللي ما بيصلوش, وان الناس اللي ما كانوش بيصلوا وبقوا يصلوا وكان عندهم امراض من القلق, تم علاج هذا القلق بصورة كبيرة جدا بالصلاة. الناس الأجانب ليهم طبعا أبحاث ما يعرفوش الصلاة, لكن هم ليهم الصلاة بتاعتهم وليهم الطرق بتاعتهم اللي هم بتؤدي الى حدوث حالة نفسية هادئة اللي بيسموها البايو فيدباك، يعني الطرق حديثة للاسترخاء وغير ذلك من الطرق التنويم بالإيحاء وغير ذلك. انما احنا عندنا الصلاة موجودة، مجرد انك تحس كده انك سبت الدنيا دي زي ما سيدنا عمر بن الزبير عمل وقدر ان هو حتى يقطع رجله بغير ما يحس، لانه عايش مع ربنا بقلبه. اذا الصلاة فعلا لها وقاية، اولا وقاية وعلاج لمسألة القلق النفسي. الاكتئاب طبعا اصعب شوية، لان الاكتئاب دي جزء منه مرض عقلي او يسموه ذهاني، واكتئاب تفاعلي، يعني انا مكتئب شوية عشان زعلت ان انا ما خدتش نمرة حلوة في الامتحان، او ان انا حصل مشكلة عندي، او ان انا مريض. ده اكتئاب اي واحد بيجيله هذا الاكتئاب، ده مش مرضي. انما اكتئاب المرضي اللي هو الذهاني ده نتيجة خلل في مواد كيماوية في المخ. فطبعا هذا النوع اللي هو اللي فيه خلل في مواد كيماوية ده ليه علاج خاص، مواد كيماوية وهكذا وهكذا. ولكن مع هذا كثير من العلماء جربوا الصلاة والدعاء والذكر كعلاج لهذا بالإضافة للعقير طبعا، بالإضافة ليها، ونجحوا ان هم يضيفوا خطوات وقفزات الى الامام في سكة هذا المرض الصعب اللي هو الاكتئاب الذهاني. الاكتئاب اللي هو التفاعلي اللي بيجي كل الناس ده ما اسهله اي واحد، يعني اذا حس بحاجة يرجع لربنا، يتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر لجأ ايه
الى الصلاة
الصلاة، وقال ارحنا،
وكان يقول لبلال يعني اذا جاء وقت الصلاة ارحنا بها يا
تمام.
يعني هي سبحان الله العظيم، يعني هذا الكلام منبعث من مشكات النبوة تدل او يبين ويوضح انه رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني كلام مش يعني له مردود علمي في زماننا المعاصر.
احنا في العصر الحديث بنبحث هذه الابحاث العلميه، وبنجد ان فعلا الصلاه وفعلا الدعاء الله تعالى بقلب مخلص. طبعا عشان في ناس تقول لك انا قريت وانا عملت وخلاص، لا ده عايزه يعني اخلاص وتضرع. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب بيقول اني لا احمل هم الاجابه لكني احمل هم الدعاء. هو عايز الدعاء يطلع بصوره مظبوطه، في خشوع، في تضرع لربنا، يقوم ربنا سبحانه وتعالى سوف يجيبه باذن الله. هو عارف الدعاء يطلع ازاي، الحاله النفسيه بتاعته تبقى شكلها ايه، بالاضطرار والافتقار الى الله تعالى، وبالتالي يحصل النتيجه اللي هو مرجوه من اجابه الدعاء.
في ايه استاذنا يعني تحضرنا، وننزل من القران ما هو شفاء، شفاء ورحمة. طب الشفاء هنا ما هو شفاء مادي، احنا بهذا الامر وبهذه التعليمات والارشادات الالهية في جانب العبادات في فوائد فعلا حقيقية ملموسة صحية في اداء المسلم لهذه العبادات.
نعم. حضرتك اشرت النقطة كلها ننقل فيها بعد كده، وهي تأثير القرآن بصفة عامة والذكر. القرآن جزء من الصلاة والذكر جزء من الصلاة، هل له تأثير على البدن كما له تأثير واضح على الحالة النفسية ولا لا؟ في بحث عمله الدكتور أحمد القاضي في الولايات المتحدة، هذا البحث عجيب جدا بالنسبة لي أنا حتى كباحث كان عجيب. هو عمل رسم مخ، رسم مخ ده بيقيس الكهرباء اللي طالعة مخ، وجاب ناس أمريكان ما يعرفوش لغة عربية ومش مسلمين، ما يعرفوش لغة عربية وليسوا مسلمين، واسمعهم كلام الله عز وجل باللغه العربيه هم مش فاهمين.
احنا استاذنا وقتنا مر سريعا وباقي دقيقه
اذا هو
دقيقه واحده
اتفضل. هذا العالم وجد ان
القران والذكر هياخد
يعني احنا
حلقه ثانيه، وحضرتك توعدنا ان نتكمل هذه الموضوعات ان شاء الله.
طيب خلاص ان شاء الله ان شاء الله.
اتفضل.
يعني هو وجد ان رسم المخ بيتغير بالقران ولا يتغير بسماع هؤلاء الناس للشعر مثلا العربي، يعني سمعوا شعر عربي وسمعوا قران، وفي الحالتين هم مش فاهمين لا عربي ولا قران وليسوا مسلمين. فوجد ان القران تاثير على رسم المخ بحاله من الهدوء النفسي، هما نفسهم وصفوا قالوا احنا ما سمعنا الكلام ده، حسينا بحاله نفسيه غريبه جدا وهادئه. واكرر مره اخرى، لا يفهمون العربيه وليسوا مسلمين،
وسمعوا القرآن،
وسمعوا القرآن، وسمعوا في المقابل شعر، ووجدوا هناك الفرق.
أستاذنا يعني نعتبر أو نأمل ان حضرتك يعني تكون معنا ان شاء الله باذن الله في مثل هذا الموعد في الاسبوع القادم لاستكمال هذا الامر. يعني واضح من السادة المشاهدين من بعد هذا العرض الرائع الجميل للتشريعات او الفوائد الصحية للتشريعات الالهية قرآنا وسنة، ان شاء الله وانتهى وقتنا سريعا استاذنا الكريم، ونرحب بك مرة اخرى ان شاء الله، ونفترق على امل اللقاء في مثل هذا الموعد ان شاء الله من الاسبوع القادم، ونستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.